بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البكاء عند قراءة القرآن. قال: حدثنا صدقة وهو ابن الفضل، قال: أخبرنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري أبو عبد الله الإمام الحافظ، قال: عن سليمان وهو الأعمش، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن عبيدة وهو عبيدة بن عمرو السلماني، قال: عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة، معنى من طريق سفيان، أنا من طريق أقصد الأعمش، عن عمرو بن مرة، وأيضا عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، أنا من طريق عمرو بن مرة، من طريق أقصد سفيان يرويه من طريق الأعمش، من طريق عمرو بن مرة عن إبراهيم، وقال: وعن أبيه قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى، عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة ابن الطيب الهمداني، قال: عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح، عن عبد الله بن سعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرأ علي، اقرأ علي، قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: كف أو أمسك، فرأيت عينيه تذرفان. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد أو ابن زيد أو ابن زياد، أقصد عبد الواحد بن زياد الكوفي، وهناك عبد الواحد بن زيد بصري وهو من تلاميذ الحسن البصري، لكن اشتهر في الزهديات، أنا من أهل الزهد، لم يروي حديثا، وإنما أكثر ما رواه عن الحسن البصري، وقد ذكر له، أي عبد الواحد بن زيد قد ذكر له ترجمة كبيرة الإمام أبو نعيم في الحلية. قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذا الحديث قد تكرر من قبل، ووجه الشاهد هنا قوله قول عبد الله بن مسعود: فرأيت عينيه تذرفان، عن البكاء عند قراءة القرآن، والبكاء عند قراءة القرآن مطلوب، وقد ذكر الله عز وجل أن الذين أوتوا العلم إذا سمعوا هذا القرآن يخرون للأذقان سجدا ويبكون ويزيدهم أيضا خشوعا، كما ذكر ربنا جل وعلا في سورة الإسراء. فلهذا فالبكاء مطلوب في قراءة القرآن، وهذا أيضا من التدبر، تدبر القرآن ليتعظ به. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن بكى، وكان له أزيز كأزيز المرجل كما في حديث عبد الله بن الشخير، وكان أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنه، كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا يسمعه أحد من البكاء كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ولما ابتنى له بيتا بعدما دخل في جوار ابن الدغنة فإنه ابتنى له مكان يصلي فيه فكان يقرأ ويبكي عليه رضي الله تعالى عنه. فلهذا التعثر بقراءة القرآن يدل على أن العبد يتدبر هذا القرآن وأيضا كذلك يتعظ به. وربنا جل وعلا قد ذكر في سورة الزمر أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل ليتعظ بآياته، وإذا سمعها من يتدبر هذا القرآن يتعظ بها. وقال ربنا جل وعلا أيضا في صفة أهل الإيمان والذين إذا وقال الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهم يخشعون لقراءة القرآن وأيضا كذلك يزيدهم إيمانا. وقال جل وعلا كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر أي تخاف وتدمع عيونهم لخوفهم من الله ولما سمعوا من العذاب أو من غيره في كتاب الله جل وعلا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي يزيدهم ذلك اجتهادا وطاعة ويزيدهم ذلك البكاء والخوف خشوعا كما ذكر الله عز وجل ويزيدهم خشوعا. فلهذا فالبكاء مطلوب في كتاب الله جل وعلا. وأما في الصلاة فكذلك، الصلاة أيضا البكاء فيها من الأمور العظيمة لأن فيها العبد الذي يبكي معناه أنه يتدبر كتاب الله جل وعلا. والبكاء في الصلاة نوعان، بكاء لقراءة القرآن وبكاء لشيء من الأمور التي تعترض الإنسان. معناه أحيانا إنسان يتذكر مثلا أحد أحبابه فقده أو يتذكر مشكلة حصلت له وهو يصلي فيبكي، فهذا البكاء شيء آخر. أما البكاء من قراءة القرآن فهذا لا خلاف فيه أنه جائز في الصلاة وأنه لا يؤثر على الصلاة. وأما البكاء الذي هو ليس لأجل القرآن، البكاء الذي ليس لأجل القرآن وإنما لسبب آخر، سأل مثلا تذكر شيئا فأبكاه وهو في الصلاة ليس من أمور الآخرة وإنما من أمور الدنيا، أو تذكر كلام إنسان جرحه فبكى في الصلاة، فهل هذه الصلاة صحيحة أو هل هذا البكاء يؤثر في الصلاة؟ فذكر الشافعية وهو قول أيضا عند الحنابلة أنه إذا ظهرت منه أحرف معناها حرفين في البكاء أو أكثر فإنها تبطل صلاته، فإنها تبطل صلاته لأنه يجعلونه كلاما. فإذا مثلا بكى بصوت، لأن البكاء قد يكون بصوت وقد يكون بحبس نفس، مثلا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكاؤه قال كأزيز المرجل، يعني مثل غليان القدر، وهذا غالبا لا يكون فيه أحرف، لا يكون فيه أحرف. وبعض البكاء تظهر أحرف فيه، يكون بصوت قد يكون جهوري صوت معناه كبير، وهذا ليس معناه قد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، كان عمر نشيجة، والنشيج هو الذي يطلع الصوت فيه، البكاء الذي يكون فيه صوته، نشيجه كان يسمع في آخر الصفوف، أنا كان عمر نشيجه يسمع في آخر الصفوف. فهذا إذا كان لأجل القرآن ما في شيء كما قلنا، لكن إذا كان هذا النشيج حصل وهذا الصوت ليس لقراءة القرآن وإنما لشيء من أمور الدنيا، فهل تبطل صلاته؟ فقلنا قال بعض أهل العلم بذلك، وبعض أهل العلم كمالك ورواية عن أحمد وقول شيخ الإسلام وغيره أنه لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر في الصلاة، لأن البكاء ليس كلاما، لأن البكاء ليس كلاما، وكذلك النحنحة وكذلك كل ما كان من هذه الأمور ما يعد كلاما أصلا، ما يقال أن هذا كلام، وإنما هو بكاء ونحنحة وأيضا غيرها من هذه الأشياء، إلا الضحك فقد ذكر كثير من العلماء أنه مجمع على أنه يبطل الصلاة، الضحك في الصلاة معنى الضحك بالصوت، أما إذا كان تبسما فهذا لا يبطل الصلاة، إذا كان من باب التبسم لا يبطل الصلاة، أما إذا كان بصوت أنا قهقها، فقد ذكر النووي وابن قدامة وغيرهم الإجماع على أنه يبطل الصلاة، لكن هنا البكاء لم يجمع على أنه يبطل، وأيضا لا يسمى كلاما، فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا المقام، ونكتفي به، والله تعالى أعلم.